السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ننتقل بكم إلى الأمر الثالث من الظلم بين المسلمين، ألا وهو الظلم في الأعراض، الطعن في الأعراض. هذا يعتبر من أعظم الظلم فيما بين المسلمين، أن يطعن المسلم في عرض أخيه المسلم. والعرض كما قال الإمام ابن الأثير رحمه الله، قال: هو موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلي أمره. نعم أيها المسلمون عباد الله، الطعن في الأعراض، أن يطعن المسلم في عرض أخيه المسلم أو في عرض المسلمة بالزنا أو باللواط أو بالغيبة أو بأمر أو بآخر، نعم، ينسب إليه شيئا لم يفعله، ينسب إليه شيئا لم يفعله، هذا من الطعن في الأعراض، هذا لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الظالمون. والذين يرمون المحصنات، الرمي هنا هو الرمي بالقذف أي بالزنا. والذين يرمون المحصنات، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهي الحرة البالغة العفيفة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا هو حد القاذف، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هم الفاسقون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهكذا رمي المحصن، وإنما نص ربنا سبحانه وتعالى على المحصنة لأن هذا هو الأكثر وهو الغالب، أي رمي النساء أكثر من رمي الرجال. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذه من العذية، وأي عذية أن تطعن في عرض أخيك المسلم وترميه بما ليس فيه، هذا من الأذية بمكان. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تأمل يا عبد الله، بغير ما اكتسبوا ينسبون إليهم ما لم يفعلوه وما لم يعملوه وما لم يقولوه، بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد تقدم فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. ومن هذه السبع قال: وقذف المحصنة الغافلة المؤمنة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا من السبع الموبقات المهلكات. وجاء عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. هذا هو الشاهد من هذا الحديث العظيم. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، رماه بالزنا، رماه باللواط، اغتابه، قال فيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، كما جاء مفسرا في صحيح الإمام مسلم. وأخرج الإمام أبو داود من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، إن من أربى الربا أكثره وبالا وأشده تحريما الاستطالة، أي إطالة اللسان في عرض المسلم بغير حق، بغير حق. إذا كان السيد إذا قذف مملوكه، وإذا قذف عبده رماه بالزنا وليس كذلك، فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال. نعم أيها المسلمون، ومن الطعن في الأعراض، وهذا الأمر هو أشد، هو أكثر تفشيا في أوساط المسلمين، ألا وهو الغيبة. وما أدراك ما الغيبة؟ صارت هذه المعصية فاكهة المجالس. إي والله، كم من غيبة في أوساط المسلمين وفي أوساط المسلمات، هذا يعتبر من الطعن في أعراض بعضنا بعضا. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكما أنكم تكرهون أكل اللحم الميت، أن تأكلون لحوم إخوانكم أي اللحم الحسي ميتا، فهكذا اكرهوا هذه الغيبة. نعم أيها الناس، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم هذا السؤال للصحابة رضي الله عنهم لينتبهوا لهذا الأمر، فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في خلقه أو كان ذلك في خلقه، بما يكره. هذه هي الغيبة، عرفها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وقعت في الغيبة، وقعت في المحرم، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه الكذب، افتريت عليه الكذب. روى الإمام أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي بالغيبة، ويقعون في أعراضهم، يعذبون أنفسهم بأنفسهم. هذا عذاب في القبر، هذا عذاب في البرزخ، لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي بالغيبة، ويقعون في أعراضهم. أخرج الإمام أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، واسمع إلى هذا الحديث. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة، أنها امرأة قصيرة. هكذا تقول عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم. تنظر إلى هذا العيب في صفية رضي الله عنها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، لو مزجت بماء البحر لمزجته، لمزجته، أي لخالطته مخالطة تغير ريحه وطعمه لشدة نتنها وقبحها. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. وهكذا أيها الناس، جاء من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عند الإمام أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، يفضحه ولو في بيته. فإذا تتبعت عورات المسلمين وفتشت عن عيوب المسلمين واغتبت المسلمين تتبع الله عورتك، وإذا تتبع الله عورتك مهما تسترت مهما تخفيت يفضحك الله ولو في جوف بيتك، ولو أنت في جوف بيتك. وهكذا أيضا روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع، فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، أو أي في جوف بيته. نعم أيها المسلمون عباد الله، الأعراض مصونة، أعراض المسلمين فيما بينهم مصونة محترمة. نعم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واسمع إلى هذا الأثر، ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال الليث بن سعد وغيره: كتب رجل إلى عبد الله بن عمر قال: اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي بالعلم كله. فكتب إليه عبد الله بن عمر: إن العلم كثير، إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله، إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، ملازما لأمر جماعتهم، فافعل. هذه الكلمات العظيمات وهذه الوصية من عبد الله بن عمر لهذا الرجل الذي كتب إليه بهذا الكتاب: اكتب لي العلم كله. قال: العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، ملازما لأمر جماعتهم، فافعل. وهذا الأثر ذكره عبد الجبار الخولاني في تأريخ داريا، وهكذا الإمام ابن عساكر في تأريخ دمشق، وله طرق. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، فإذا علم هذا، خطورة الظلم في دماء المسلمين أو في أموالهم أو في أعراضهم، فما هو المطلوب أيها الناس؟ المطلوب أن المسلم إذا وقع في شيء من ذلك فليبادر إلى التحلل قبل يوم القيامة. إذا وقعت يا أيها المسلم في ظلم إخوانك المسلمين في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، فبادر، تحلل، تحلل من هذه المظالم من الآن قبل مجيء يوم القيامة. فإنه إذا جاء يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم، وإنما هي الأعمال الصالحة، إنما هي الحسنات. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. البهائم العجماء التي لا تعقل ولا تعي يقتص منها يوم القيامة، من بعضها لبعض، يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا، فكيف ببني آدم؟ فلا تظن أنك ستسلم أو أنك ستنجو إن ظلمت المسلمين في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم. لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه، من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو في شيء، فليتحلل منه اليوم، اليوم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أخذ من سيئات صاحبه أي المظلوم فحمل عليه. وقد سمعت فيما مضى ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، ويعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار، فطرح في النار. نعم أيها المسلم، من الآن تحلل من المظالم. إن كانت أموال ردها إلى أصحابها، ردها إلى أصحابها. إن كان في العرض، نعم تحلل. إن كان قذفا، مكن صاحب المقذوف من إقامة الحد، أو أطلب عفوه اطلب منه المسامحة. من الآن خير لك من يوم القيامة. إن الخصومات أيها المسلمون، إن الخصومات التي تكون بين الناس في الدنيا ستكرر عليهم يوم القيامة. أي خصومة بين المسلمين في الدنيا ستكرر عليهم يوم القيامة؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يعد الحق إلى أهله وصاحبه. ولهذا أخرج الإمام أحمد من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما أنزل الله عز وجل هذه الآية: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أي رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا أي من الخصومات؟ قال: مع خواص الذنوب؟ قال: نعم. قال: نعم، لا يكررن حتى يؤدى كل ذي حق حقه، حتى يؤدى كل ذي حق حقه. فقال الزبير بن العوام: إن الأمر إذا لشديد، إن الأمر إذا لشديد. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالذي يريد لنفسه النجاة ويحافظ على حسناته التي عملها في الدنيا واكتسبها في الدنيا حتى لا تذهب عليه للمظلومين يأخذونها وهو ينظر إليها، فيا لها من حسرة ويا لها من ندامة أن يعمل العبد الحسنات ويكتسب الأعمال الصالحات ثم يقدم على ربه جل وعلا يوم القيامة وهو يظن أن هذه الحسنات ستنفعه وتنجيه من عذاب الله عز وجل، ولا يدري إلا وقد أخذت للمظلومين، للمظلومين. وربما لم تفي تلك الحسنات، لم تفي تلك الحسنات وتلك الأعمال الصالحات بتلك المظالم، فتؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليك أيها الظالم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.